إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده حمد من أقر بأن النعمة التي نعيش تحت ظلالها هي منحة منه، فلا مانح للنعم إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا كافي إلا الله. نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. الله هو أهل الثناء والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الجواب الشافي، والله أسأل أن يجعله لقاء مباركا محمودا تنتفعون فيه بما تسمعون وأنتفع فيه بما أقول، وأن يجعلنا جميعا ممن يستظل في هذه الحياة بظلال الإيمان والشريعة، بظلال التوحيد الخالص الذي يرضى الله عنه ويرضاه، ويقودنا إلى مرضات الله عز وجل، لأن هذا الطريق السالك الواصل إلى الله إنما يقوده ويرفع رايته ويسير في مقدمة الركب حبيبنا وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أحبابي، إن من أعظم نعم الله علينا التي امتن الله بها علينا هي نعمة التواصل بين العبد وبين الرب. هذا التواصل من خلال الدعاء الذي بشرنا الله بأمره وبشارته، فقال عز وجل ادعوني أستجب لكم، ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من هو الآمر؟ الله. ومن هو الذي وعد بالإجابة؟ الله. إذن يا أخي، ليس بينك وبين الله حجاب إلا أن تقول يا الله، وربك يفتح ما يشاء ويعطيك ما يريد، ولا يرد دعاء من دعاه على الإطلاق، لأن خزائن الله ملأ وفضله ليس باليسير. أليس هو الذي قال لنا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ماذا يحمل البحر من ماء؟ ماذا يحمل المخيط من ماء البحر إذا أدخل فيه؟ إنه بحر، إنه محيط، إن أرجاءه واسعة ورحابه فيها سعة هائلة، إن خزائن الله عظيمة. فإذا يا أخي يا أختي، ما دام أن الله قد فتح لنا هذا الباب ويسر لنا هذا الطريق، فكيف نحزن؟ كيف نهتم؟ كيف نهم؟ كيف نتوهم؟ إذا علينا أن نتوجه إلى الله، ولكن لا بد أن نتوجه إليه بقلوب مخلصة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الدعاء الصادق. وهناك نوعان من الدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن لا تسأل إلا الله، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لابن عباس يا بني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو المنهج الذي يجب أن نتوجه إليه. لا تجعل بينك وبين الله أحدا سواه، قل يا الله. هذه من عظائم هذا الدين، ما جعل الله بيننا وبينه وسطاء، ولا جعل بينه وبينه شركاء، ولكن ادعوني مباشرة أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المهم أن هذه النعمة العظيمة على كل واحد منا أن يستثمرها. الذي يريد أن يقضي حاجة في الحياة بدلا من أن يذل نفسه في سؤال بني آدم، ولهذا جاء في البيت الشعري الجميل الذي يقول فيه الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا اسأل يا أخي من إذا لم تسأله يغضب عليك، ولا تسأل من إذا سألته غضب عليك. عليك إذن أن تتوجه إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. فيا أيها الذي يريد أن يقضي دينا، قل يا الله اقض ديني. ويا أيها الذي أصيب بمرض، قل يا الله ارفع عني الألم والمرض. ويا أيها الذي أصيب بكرب في هذه الحياة من كيد كائد أو مكر ماكر، قل يا الله اكفنيهم بما شئت، واجعل ولا تجعل بينك وبين ربك أحد. وهذه النعمة ليس لها حد، سلوا ما شئتم في هذه الحياة شريطة ألا تسألوا إثما ولا قطيعة رحم، وكل دعاء مستجاب كما جاء في الحديث، إلا أن الله يحققه لك الآن، أو يدخره لك إلى زمن هو أعلم بحاجتك فيه، أو أن يرفع عنك أذى، يدفع عنك أذى لا تعلمه، أو يدخره لك في الجنة. المهم كل دعاء مستجاب. نعم يا أخي الكريم تفضل. نعم أبو زيد من المغرب تفضل يا أخي. يا أبا زيد، أبو زيد كأننا تأخرنا عليه. نعم يا أبا زيد، طيب اتفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
أنا مستعد، بس ارفع الصوت قليلا جعلك تسلم.
السؤال الأول، الصدقة على الزوج، يعني زوجها يعني تملك مال وتتصدق على زوجها، مع العلم ان المال هذا اللي بتتصدق به على زوجها راح يصرفوا عليها، فهل تؤجر؟
طيب
السؤال الثاني، يعني اذا توفى الاب فهل زوجة الاب لها حق يعني على العيال باقي؟ والسؤال الثالث، اذا شخص يعني ابوه مديون ودين يعني كبير وفكوا من الدين، هل يعتبر مثل اللي بيفك ابوه من الاسر؟
طيب
وفي الأخير أرجوك كلمة للأب اللي غير عادل بين عياله.
طيب ما شاء الله يا أم أحمد، أسئلتك جميلة. صليحة من الجزائر تفضلي. أيه. يا أخت صليحة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سعيدة بالاتصال بك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا صليحة، وربنا يصلحنا ويصلحك يا رب العالمين.
الله يرزقك الجنة إن شاء الله، بارك الله فيك.
تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
هل يجوز للراقي أن يرقي جماعة؟
طيب نعم، هذا السؤال الأول.
وما حكم استعمال الضرب المبرح في الرقية الشرعية كاستعمال عصا واستعمال الكفين و...
طيب نعم.
وهل يجوز أن يرقي نفسه، يعني للشخص أن يرقي نفسه بآيات قرآنية، سواء كانت آيات إبطال السحر وإبطال العين والحسد؟
طيب إن شاء الله.
ويا شيخ الوسواس يعني ما هي طريقة علاجه؟ عندي أختي فيها وسواس يعني ما بينها وبين زوجها.
طيب إن شاء الله.
ورقمك الخاص الله خيراً. يخليك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله. نعم يا أخي. نعم أبو عمر تفضل. يا أبا عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حال شيخ؟
الله يبارك فيك أبا عمر.
عندي سؤالين وطلب لو سمحت.
تفضل يا أبا عمر.
السؤال الأول، أرجوك أن توضح لنا على من تجب الزكاة، وما هو الزكاة يعني بالتفصيل قليلا، يعني هل لا أعلم إذا كان علي زكاة وعندي ديون مثلا. الموضوع الثاني أن زوجتي قد التزمت يعني من حوالي سنتين أو ثلاث، ولكنها يعني كانت تعيش في منزل يعني بعيدا جدا 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 عن الالتزام، ولم تكن تعلم ولا أن الصيام عليها واجب، فهل التوبة النصوحة يعفيها من الصيام السابق عليها؟
هل كانت تصلي ولا ما كانت تصلي؟
لا صيام ولا صلاة عن غير علم، لا تعرف كيف تصلي ولا كيف تصوم.
لا إله إلا الله. خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أبا عمر إن شاء الله. طيب نجاوب يا أخي. طيب نخل وبعده نجيب يا حبيبي. تفضل يا أخي الكريم محمد من الكويت، تفضل يا أخي.
أهلا بك يا شيخنا.
تفضل.
كنت بسأل حضرتك، في هنا بنك الكويت الدولي في الكويت.
نعم،
في موجود بنك الكويت الدولي في الكويت.
أيوة،
بيعمل معاملات إسلامية.
طيب،
ففي عملية التورق.
أيوة،
كنت بسأل حضرتك، هو احنا بيسمح ان هو بيشتري مثلا سلع طويلة الأجل زي الحديد مثلا او الأسمنت، وهو بيقوم بعادة بيعها بتقود مني؟
خيرا ان شاء الله.
عاوز اضيف لحضرتك بس البنك ده فيه هيئة شرعية، يعني فيه الشيخ احمد
ياسين. خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله. طيب أحبابي، نستعين بالله عز وجل ونجيب على هذا القدر من الأسئلة إلى أن نكتفي، ثم نأخذ مجموعة أخرى. أولا أبو أحمد، أم أحمد تقول: الصدقة على الزوج، هل يجوز للمرأة إذا كان زوجها فقيرا أن تتصدق عليه؟ بل هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان زوجها فقيرا؟ أما أن تعطي زوجك من باب الصدقة والإحسان إليه لأنه يقع في حاجة وأنت تعطي، فهذا باب مفتوح، وليس عليك حرج في أن تحسني إلى زوجك إذا كان زوجك محتاجا وسددت حاجته، حتى ولو أن بعض هذه الحاجة قد عاد نفعها إليك، فأنت بنيتك مأجورة، لأنك إذا أعطيته ثم أنفق عليك فأنت مأجورة في عطائه، وهو مأجور في أنه قام بواجبه، في أنه أدى ما عليه، بدون شك سيكون ما ينفق به عليكم جزء منه ما يأخذه منك وجزء منه ما عنده، فعلى أي حال. لكن باب الزكاة، هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان زوجها مدينا؟ أما إذا كان زوجها عليه دين وهي تريد أن تقضي دينه من زكاتها، فلا إشكال في ذلك على الإطلاق، ولها أن تعطي زوجها من زكاتها ما تقضي به دينه، ولا إشكال في ذلك، وهذا محل إجماع. لكن هل تعطيه من الزكاة؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، وإن كان الرأي الراجح الذي دلت عليه نصوص المبارسة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أحد الصحابة كانت زوجته غنية فأرادت أن تخرج زكاتها فقال: أعلى غيري، فأعطته، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه حتى من زكاة مالها. تقول: إذا توفي الأب، زوجة الأب هل لها حق؟ كيف لا يكون لها حق يا إخواني؟ لا حق كبير. إذا كان من أعظم صلة الأب أن تصل وده في حياته، يعني أن تصل الذين كان يودهم في حياته، ما في شك أن زوجته كانت ممن يودهم، ولو لم يكن يودها ما أبقاها زوجة له، فلا بد من أن نراعيها. وأن هو صحيح أن الحقوق الآن قد أصبحت يعني ترتبت الحقوق، إن كان لها أبناء فهم الذين يجب أن يقوموا بها في الإنفاق عليها وكذا، لكن أبناء الرجل الآخر من غيرها، أبناء زوجها من غيرها، يجب أن يصلوها، هي كالأم، وهي محرمهم على محرمية أبدية، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، هي محرم على الأبد، على التأبيد، فلا بد من الإحسان إليها وزيارتها، بل يجب علينا من باب قيمنا وأخلاقنا ومثلنا
أن نجعلها في منزلة الأم، وهذا هو الشيء الذي يجب أن، هذا القيم الأخلاقية التي نمتاز بها نحن. إذا كان غيرنا لا أخلاق له، والعلاقة إنما هي علاقة مادية، حقي وحقك وتمسك به، هذه حياة، حياة وحوش وليست حياة بشر تعالوا عن المادة إلى القيم والأخلاق ورضوان الله عز وجل والعمل الصالح. شخص عليه دين، فهل إذا أبوها تقول عليه إذا أنا فكيت الدين عن أبي هل يعتبر مثل فك رقبة؟ والله يا أختي ما في شك أن الدين هم بالليل وذل في النهار، ويعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في المسجد مهموما قال له تعال ما الذي يهم، من أراك مهموما حزينا؟ قال يا رسول الله ديون أصابتني فأنا مهموم منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء تجد في داخله أن باب الدين فيه كرب، قال له ألا أعلمك دعاء إذا قلته فإن الله يقضي دينك ويسر أمرك؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فما في شك أنك إذا قضيت دينك عن دينا عن أبيك تكون قد فرجت عنه كربا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مسلم كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. الأب عليه أن يعدل بين أبنائه، وهذا العدل أمر شرعي مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ابذل جهدك يا أخي في أن تعدل بين أبنائك، وبخاصة إذا كانوا من نساء أخر أبناء علات، عليك أن تعدل بينهم وأن تبذل جهدك في سبيل أن توصل لكل حقه. بارك الله فيك ونسأل الله العون والتوفيق. صليحة من الجزائر تسأل أسئلة في تقديري مهمة. أولا دعوني أقف عند قضية الرقية. ما من شك أن الرقية الشرعية مباحة وجائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ولكن يجب أن نتنبه إن من الرقاة من حول الرقية من عمل شرعي إلى عمل دجالين، إلى عمل الدجالين والمشعوذين والمخرفين والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. من مظاهر هذا الإفساد أن يخلو القارئ بالمرأة، من مظاهر هذا الإفساد أن يتحسس في جسمها أماكن لا يجوز له أن يمسها، من مظاهر هذا الإفساد أن تتحول الرقية إلى اجتهادات، يبدأ يعني يقرأ قراءة جماعية وبعدين يبدأ يفصل من سقطت بكذا فهذا معنى كذا، وبعدين بعضهم كما قيل لي يفعل أشياء عجيبة، إذا بدأ في القراءة الجماعية وسقطت واحد يحط عليه إشارة أن هذه من المس وهذه من العين وهذه من المدري إيه وهذه من الكرب وهذه من أخبره؟ من علمه؟ عنده في ذلك نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل. نعم النبي عليه الصلاة والسلام رقى الحسن والحسين لكن بطريقة المنهج الشرعي، كان ينفث عليهم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ينفث عليهم ويمسح وهما رجال لا بأس. لكن أما غيره أن يفعل إما ضربا مبرحا أو قراءة جماعية أو خروجا عن كما قالت أختي يضرب ضربا مبرحا، لا يجوز له هذا، ما يجوز لك يا أخي، حرام عليك. أي نعم حرام عليك، أي نعم. لكن نسأل الله التوفيق. هل يجوز للإنسان أن يرقي نفسه؟ هل يجوز للإنسان أن يرقي نفسه؟ نعم الأصل في الإنسان أن يرقي نفسه، والأصل في المسلم أن يكون له ورد شرعي. يا أحبابي يا إخوتي يا أيها الذين يستمعون إلي، أرجوكم حضروا ورقة وقلم حتى أقول لكم شيئا مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الرقية الشرعية، كيف نرقي أنفسنا، كيف نحصن أنفسنا. وقد ذكر علماؤنا في هذا، كتبوا كتبا هائلة، كتاب الأذكار للإمام النووي، عمل الليل اليوم والليلة للإمام النسابوري، الوابغ الصيب في الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب. يعني عندنا في هذا الباب باب عظيم ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنتخب لكم منه من بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس حضروا ورقة وقلم حتى أنبهكم في نهاية هذا المقطع من الأسئلة. تقول: ما هي طريقة يعني أن الإنسان يرقي، يعني يتخلص من الوسواس؟ يعني إذا كثرت الوسوسة فعليه أن ينفث على يده اليسار 3 مرات، وأن يقول: لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث على نفسه: إن الذين اتقوا إذا إن الذين آمنوا إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن إذا أصابه شيء من الوسوسة ذكر الله عز وجل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ونفث على يده اليسار 3. أبو عمر يقول: وضح لنا على من تجب الزكاة على يدين. الله يا أخي الكريم، إذا كان عليك دين حال يجب عليك أن تدفعه، انتبه للدين، يعني أتمنى أن ينتبه لأحبابي. إذا كان عليك دين حال، إيش معنى دين يجب عليك أن تدفعه الآن؟ فإنه على قسمين. إذا كان هذا الدين سوف يعني هو يعادل رأس المال الذي ستزكيه فليس عليك زكاة. لكن لو كان عليك دين قليل، مثلا عليك دين 1000 ريال والزكاة التي سوف تزكيها 10,000 ريال، نقص 1000 مما ستدفعه لصاحب الدين وزكي 9. لو كان عليك دين 10,000 ورأس مالك 10,000، ما عليك زكاة لأنك ستعطيها لصاحب الدين. هذه هي القاعدة باختصار. طيب، تقول: زوجتي التزمت من سنتين، قبلها ما كانت تصلي ولا تصوم ولا تعرف. نقول: الحمد لله الذي هداها إلى الإيمان وعادها إلى حظيرة الإيمان والتوحيد الخالص. وأقول لك يا أخي، خلها بس تستعين بالله وتثبت على التزامها واستقامتها، فإنها قد بدأت حياتها من الله من هاتين السنتين، فتثبت على إيمانها وليس عليها أن تقضي ما فاتها من صلاة وصيام، لأنها لا كانت تصلي ولا تصوم ولا تعرف شيئا عن دينها. فالذي مضى مضى، والإيمان والإسلام يجب ما قبله، وعليها أن تلتزم دينها وتثبت عليه. أخونا محمد من الكويت يقول: البنك الدولي للكويت في عملية التورق. يا أخي الكريم، عملية التورق أولا إذا كان هناك هيئة رقابة شرعية، سأقولها رضي الناس أم كرهوا، ولهذا الآن نسمع بعض الذين يفزعهم أن نقول هناك هيئة رقابة شرعية على بنك، يقول: أنت تريد أن تدخل الإسلام في كل شيء؟ نعم، نريد أن يدخل المتخصصون. أتريد أن نستشير حجاما في العملية الاقتصادية الإسلامية؟ أتريد أن نستشير مطربا؟ أتريد أن نستشير مثلك علمانيا لا يفقه من دينه شيئا؟ لا يا أخي، يجب أن نأتي حتى الأطباء، لو أن قضية طبية ما نستشيرك أنت فيها ولا تستشير فيها فقيه، استشيروا فيها طبيب. وإذا كانت قضية هندسية استشيروا فيها مهندس، لا تستشيروا فيها فقيها ولا طبيبا، استشيروا فيها مهندسا. وهكذا الاختصاص عندنا قضية مكرمة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما هج الحطيئة الزبرقان بن بدر ما حكم فيها هو، ولكنه جاء بأهل الخبرة، جاء بكعب وجاء بحسان، وقال: انظروا في قصيدته، وقالوا كلماتهم الشهيرة: وقضى عمر بكلامهم وسجن الحطيئة، لأننا أمة نؤمن بالتخصص. فإذا نعم، إذا كان في هذا البنك هيئة رقابة شرعية تشرف على صيغ المعاملات التي يقوم بها البنك، فتوكل على الله وتعامل معهم. الآن وعدتكم أحبابي أن أقول لكم شيئا في الرقية الشرعية. في كل صباح وفي كل مساء اقرأ سورة الفاتحة، لأنها أعظم سورة في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها رقية كما جاء في حديث اللديغ قال ومن أنبأك أنها رقية. هذه أعظم سورة، وضم إليها أعظم آية وهي آية الكرسي. اقرأ آية الكرسي، لماذا؟ لأن من قرأ آية الكرسي وهو مؤمن بها أعطاه الله شيئين، بس بشرط يقرأه وهو مؤمن بها. الشيء الأول ضمان من الله أنه لو مات يدخل الجنة، والأمر الثاني ملك إن قرأها في المساء ينزل عليه ملك يحميه حتى يصبح، وإن قرأها في الصباح ملك يحميه حتى يمسي. اقرأوها إذن، واقرأوا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، لأنها سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكافية، الكافية التي تكفي الإنسان همه وتكفيه إن شاء الله قيام الليل. واقرأوا آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. واقرأوا القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات. وقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا فعلتم ذلك ولازمتم هذا، الله يحميكم ويحفظكم، وإن شئت بعد ذلك أن تنفث على نفسك بعد ما تقرأ القرآن، تنفث على نفسك وتمسح فلا بأس بذلك. هذه الرقية الشرعية. نعم يا أخي الكريم، أنا أعلم أني طولت عليكم شوية. نعم، أعطني سؤال، تفضلي يا سوسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عندي سؤالين.
تفضلي يا سوسن، الله يبارك فيك.
دكتور، هل يجوز تناول ما يسمى بالبيرة الخالية من الكحول مثل الباربيكان، وهي شراب شعير خالي من الكحول؟
أي نعم. طيب
السؤال الثاني، ما حكم الشخص تارك الصلاة وبدأ من الآن يعني؟
طيب أبشر يا شباب.
هل عليه قضاء؟
طيب أبشر إن شاء الله يا سوسن. محمد من السعودية، تفضل يا حبيبنا محمد. أين أنت يا محمد؟ أين محمد؟ تفضل. طب يا أبا علي، تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا مرحبا يا أبا علي.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير يا أبو علي.
في سؤال طال عمرك.
قول.
هذا إمام صلى مع إمامون ثاني، وعندما صلوا الوقت وسلموا راح لفي طريد وقال أنا تراني قط في الصلاة وعد صلاتك يا الإمامون، ما رأيك؟
يعني كان على غير وضوء.
قال له صلى بوضوء لكن وقع يعني أوقف فالصلاة،
بس
هو صلى على وضوء.
والإمام والإمام
الإمام
الإمام ما هو على وضوء؟
لا على وضوء والإمام.
أجل، وش اللي حصل عليه؟
حصل عليه هنا يعني أوقف الصلاة، وقف يعني الصلاة فالصلاة،
يعني أحدث وأحدث وهو في الصلاة.
ايوه احدثه في الصلاه.
اي، وقال له اقضي صلاتك.
وعندما راح يعني معه قال الرفيد اللي معه صل الوقت اللي انا وياك صلنا، هل هذا يصح صلاه المامون ولا لا؟
احسنت، الله يرضى عليك.
ومن يقول
طيب ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. من سعاد؟ تفضل. سعاد من الجزائر، تفضلي يا سعاد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخ.
تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول الوالد رحمه الله مات وقتل نفس خطأ.
ارتكب خطأ؟
لا قتل نفس خطأ. مات قبل قضاء الكفارة.
ايه قتل قتلا خطأ. الله المستعان. طيب تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أم محمد اسمعيني.
أفضل عن طيور الجنة. قناة طيور الجنة.
اسمعيني يا أم محمد من التليفون وقصري التلفزيون. الله يرضى عليك.
أفضل عن قناة طيور الجنة اللي في التلفزيون. ألو.
نعم.
أسأل عن قناة طيور الجنة.
تسألي عن قناة طيور الجنة؟
أيوة.
إيش فيها؟
إيه ما في ناس يقولون حرام، في ناس يقولون مش ما أدري إيش فيها، عليها دقة.
طيب إن شاء الله أقول لك إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. أبو ماجد. جامع من الصومال تفضل يا أخي جامع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ في يوم كنا في عمل ذهبنا إلى الرياض وبعدين قمنا يعني بأداء العمرة وتوجهنا إلى مكة وأدينا العمرة.
نعم.
ثم جلسنا ذهبنا أيام إلى المدينة وكان السفر من جدة، رجعنا إلى جدة في الطريق يعني عدنا إلى مكة ولكن دخلنا بدون إحرام يعني.
يعني رجعتم إلى مكة بدون رجعتم إلى مكة بدون إحرام.
أيوة بدون نية العمرة يعني.
إيه واكتفيت بعمرتكم الأولى. طيب أبشر يا جامع.
أيوة كنا أدينا العمرة قبل.
أنت تكلميني من الصومال يا جامع؟
نعم نعم.
نسأل الله أن يصلح ذات بينكم يا أخي.
ادعوا لأهلنا في الصومال إن شاء الله.
يؤلمنا ما نسمع من فتن المسلمين هناك. قولوا للمسلمين نبرأ إلى الله ممن يقتل أخاه، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يجمعوا كلمتهم، اتقوا الله. نعم تفضل. من يا حبيبي؟ أم حميد من السعودية. تفضل يا أم حميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ والدي غاضب عليا ويقاطعني ومش بيكلمني، لأن أنا كان معايا مشكلة مع لي أخوان، واحد فيهم له عندي فلوس وأنا لا أنكرها لكني كان عندي ضائقة مالية، والآخر كان أخذ مني مبلغ من المال ليقضي بيه مصلحة وما رجعش الفلوس، فأنا من باب الضغط فقط والله يا شيخ قلت لهم عشان بس أخويا اللي خد مني الفلوس ده يرتاحها لأتمكن من إرجاع الفلوس لأخويا الآخر، زعلوا ويرضوني إن أنا أترك الأموال لأخويا اللي خدها مني أتنازل عنها وأرد في نفس الوقت الفلوس اللي أنا مستجناها من أخويا الثاني، وأنا يعني أنا شايفة الحقيقة إن ده ظلم يا شيخ، لأن يعني أنا ما تتهلوش للثاني لا هبة ولا عطاء.
طيب
والحين بيكلموا زوجي علشان يفسدوا ما بيننا وعايزين نتطلق، فأنا والله يا شيخ أنا مش عارفة أسوي كيف يعني.
إن شاء الله تسمع الجواب يا أم حميد إن شاء الله. وآخر وبعد نجاوب. أم نصير الدين من الجزائر تفضل يا أم نصير الدين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ والد صديقتي قبل ما يتوفى رحمه الله قتل شخص خطأ.
نعم.
وقبل أن يموت خرج كفارة عليه ولكنه لم يصم شهرين متتاليين. السؤال الأول، هل تستطيع صديقتي أن تصوم عليه؟ وهل يجوز أن أصوم أنا معها كذلك؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
سؤال ثاني.
نعم.
هل يجوز الكتابة على شواهد الميت؟
هل
يجوز كتابة على شواهد الميت؟ الاسم واللقب وتاريخ الانزياد وتاريخ الوفاة.
السؤال الثاني ما هو مفهوم يا أم نصير الدين؟
يا شيخ القبر الميت قبر الميت.
اي قبر الميت.
هل
نعم.
يجوز كتاب، هل يجوز كتابة على الشواهد؟
الكتابة على الشواهد.
نعم.
احسنتي.
سؤال ثالث.
خلاص. في سؤال ثالث؟
نعم.
تفضلي.
انا زوجي متوفي رحمه الله. اثر خادث مرور.
متوفي نعم.
منذ ان توفى نراه في المنام يتوضا.
ما شاء الله.
الوضوء الاكبر مع العلم انه يصلي وفي تلك اليوم حضر جنازه. ما الحكم بذلك؟
خيرا ان شاء الله، خير ان شاء الله. نجاوب يا اخي. نبدا باختنا سوسن من سوريا، تقول هل البيرة الخالية من الكحول تجوز؟ والله حكاية البيرة هذه مشكلة، وأنا لا أريد أن أطيل فيها، لكن الذي ظهر لي من خلال سؤالي لأهل الخبرة ومناقشة طويلة تمت في هذا الباب، تبين لي على أي حال إلى الآن قاعدة قلت فيها: بيرة بلا كحول كبول بلا نجاسة. ما في بيرة إلا وفيها نسبة من الكحول. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا واضحا، يقول: ما أسكر ملء الفراق منه فملء الكف منه حرام. الفرق يتسع لستة عشر صاعا، والصاع كيلوين ونصف، يعني لو أننا جمعنا المادة المسكرة في هذا الإناء الهائل وأخرجنا وأسقينا لإنسان وسكر منها، فإن ملء الكف من هذا الإناء حرام. بالتالي لا بد لنا من أن نتنبه لهذا الأمر وألا نتساهل فيه. البعض يتساهل للأسف الشديد، أما أنا فأقول: قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثير فقليل حرام، وما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام، والبيرة الموجودة لا تخلو من نسبة من الكحول، وخاصة إذا تأخرت قليلا زادت نسبة الكحول فيها بشكل كبير، فتركها أقل تقدير من باب ومن إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يجي يمشي بجوار المزرعة بغنمه وأبقاره، يمكن البقر والغنم تدخل المزرعة وتأكل المزرعة على أي حال. أختنا الكريمة سوسن تقول: ما حكم تارك الصلاة لفترة طويلة ثم عاد إليها؟ أنا ذكرت لكم الخلاف بين العلماء في هذا الباب، والذي أدين الله به أنه إذا ترك الصلاة فترة طويلة ثم عاد إلى الله فقد عاد إلى الإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله، فلا حاجة إلى أن يعيد الصلاة التي فاتته، وعليه أن يتمسك بدينه ويكثر من النوافل ويتوب إلى الله عز وجل. أبو علي يقول إنه إمام صلى بالناس وأحدث في أثناء الصلاة، ولما انتهت الصلاة قال لمن صلى خلفه: يا جماعة تراني أحدث، تراني يعني انتقض وضوئي فأعيد صلاتكم. نحن نقول: ما دام أنه قد أخبرهم فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، ولكن لو أن إنسانا صلى بجماعة وهو على غير وضوء ثم ذهب والناس تفرقوا وما يعرف أحدا منهم، نقول صلاتهم صحيحة، لكن ما دام أنه يعرف هذا الذي صلى خلفه ويستطيع أن يقابله أو يقابله بعد الصلاة مباشرة يقول: يا ناس أعيدوا صلاتكم فإني صليت على غير وضوء أو أحدثت أثناء الصلاة، عليهم أن يعيدوا صلاتهم. سعاد تقول: والد قتل خطأ، عليه حل سأجيب عليه في سؤال أختنا أم نصير الدين. أم محمد تقول: قناة طيور الجنة هل هي حلال ولا حرام؟ أنا رأيت قناة طيور الجنة، ما في شك أن هذا الأخ وأهله وأولاده سدوا للأطفال، ما في شك حاجة طيبة ويأتون بكلام طيب لا بأس به، ولكن المشكلة عندهم هي قضية الموسيقى، بالغوا في هذا كثيرا، وموسيقى أكثر يعني إيقاعاتها إيقاعات راقصة. الله يهديهم يرتبوا أمورهم شوية ويحاولوا يعني يصلحوا هذا الحال. أخونا جامع من الصومال، أنا لا يجوز لي أن أمر على قضية الصومال من غير أن أقول كلمة ما داموا يستمعون إلي، أقول لهم يا إخوتي اتقوا الله، ولقد يسر الله لكم أن جاءت هذه الحكومة الطيبة، يعني الآن أخونا شريف وجماعته من الناس المعروفين بالفضل والخير، وهم امتداد للمحاكم التي من فضل الله عز وجل أرت الناس من أنفسهم خيرا وحققت العدل إلى حد كبير، مع أن تصورا للواقع هناك يعني مما يقوله لنا الركبان، لكن مع ذلك يعني الناس أجمعوا على هذا الأمر، فلماذا يأتي هؤلاء ويشق عليهم صفهم؟ يعني بدون شك أن هذا خطأ ولا يجوز. وبعدين أنتم معاشر أهل الصومال مسلمون جميعا، عليكم أن تتقوا الله عز وجل. أولا تتذكرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ألا تتذكرون أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة؟ لماذا نفعل هذا؟ ومن الذي يدفعكم إلى هذه الفتنة؟ عليكم أن تتقوا الله وأن تتعقلوا، وخاصة عندما يكون من يثيركم من الخلف لا تعلمون، عليكم أن تتقوا الله عز وجل. وأنا يعجبني المثل الذي يقوله أهل مكة، يقولون أن الأرض اشتكت من الوتد، قالت يا وتد ليش تشقني؟ قال اسأل الذي دقني. فإحنا نبغى نشوف هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين، من الذي يدقهم؟ عليهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله عز وجل وأن يخاف الله في دماء المسلمين. على أي حال، أخونا يقول: كنا في عمل في المملكة العربية السعودية وأدينا العمرة، ثم ذهبنا إلى المدينة وعدنا من المدينة إلى مكة بدون إحرام. أنا أقول يا أخي، العمرة على الصحيح لا تجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، فإذا أتى إلى مكة وهو لا يقصد العمرة فلا بأس عليه أن يدخل إلى مكة ويصلي ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويمشي، لا بأس لا بأس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال بعد تحديده لها: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد، ممن أراد الحج أو العمرة، فإذا لم يكن مريدا لها فلا شيء عليه. أم حميد تقول: أبي غضب علي ما عاد يكلمني على أساس مشكلة بينها وبين إخوانها في مبالغ وفلوس. وأنا أقول لك: لا يجوز لك أن تغضبي أبيك، ولا أن يعني يتسلط عليك إخوانك ويأخذوا حقك، وعلى أبيك أن يتقي الله. فأنت يعني إلجئي إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى أبيك وإلى أمك وبلغيهم: يا أبي يا أمي، أنا فقط أريد أن أحصل على حقي، وحاولي بقدر الإمكان أن تحصلي على حقك من عند أخيك الذي أخذ عليك أموالك، وتلطفي في هذه المطالبة، واعلمي أن صلة الرحم أعلى وأغلى وأكبر من أن نقطعها بسبب دنيا وبسبب هذه الدنيا الرخيصة، فإن الذي فوق التراب تراب، وعلينا أن نتقل. هل يعني ذلك أنك ما تقول اعطوني حقي؟ لا، طلبي بحقك، لكن لا تجعليه طريقا إلى الخصومة بينك وبين إخوانك، ولا طريقا إلى الخصومة بينك وبين أبيك، وعلى أبيك أن يتقي الله. فإن كنت مطالبة بحق أعانك عليه ولا يغضب عليك، وإن كنت مطالبة بباطل نبهك من غير قطيعة، ونسأل الله جميع التوفيق. أم نصير أريد أن أجيب على سؤالها وعلى سؤال سعاد، تقول: والد صديقتي قتل شخصا خطأ ومات قبل أن يدفع الكفارة. نحن نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد وجبت الكفارة عليه بصيام شهرين، والأولياء هم هؤلاء الأقرباء الذين خلفهم من بعده، بنته، ابنه، زوجته، أخو، عمه، خاله، فإذا لا بأس أن يعني يقتسموا وأن يتعاونوا في قضاء هذا الدين وأن يصوموه شهرين جزاهم الله خيرا. ثم تقول: هل يجوز الكتابة على الشواهد؟ لا يا إخواني، لا تجوز الكتابة على الشواهد ولا أن ترفع القبور. يعني القبر، ولهذا جاء في علي رضي الله تعالى يخبر أبا الهيجاء يقول: يا أبا الهيجاء ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ها؟ ألا أجد قبرا عاليا إلا سويته، بمعنى إذا وجدته مرتفعا عن الأرض أكثر من شبر فإني أسويه وأرفعه. قال: أي نعم، ألا أبعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما قال له: وألا وإذا رأيت قبرا مشرفا سويته. نعم، فإذا رأيت قبرا عاليا، فالشواهد هذه لا يمكن، يعني إذا أردنا أن نضعها فنضع شاهدا صغيرا من غير أن نكتب عليه شيئا، وألا نبالغ في رفع القبور، وما عاد إكرام الموتى بمثل هذه المباني. المباني ماذا ستنفعه يا إخواني؟ ماذا سينفعه لو كبرنا البناء ووضعنا عليه قبة ووضعنا رخام؟ ماذا سيستفيد منها؟ هو سيراها، سيسكن فيها، سيجلس فيها، ما هو انتهت. إنه في هذه الحالة بعد أن يأتي الملكان منكر ونكير ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان من أهل الإيمان قال: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، بعثه الله بالهدى ودين الحق، فيرونه مكانه في الجنة وتذهب روحه إلى الجنة ويفنى جسده ولا يبقى من جسده إلا عجب الذنب والبقية يفنى. روحه تذهب إلى الجنة إن كان من أهل الإيمان، أو تعرض على النار إن كان من أهل النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نسأل الله السلامة والعافية. وأما جسده فيتحلل. إذا دعوه على ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نضع الشواهد والقباب والقبور ونقول هذا إكرامه الحقيقي؟ إن كنتم تريدون أن تكرموا الموتى أكرموهم بالدعاء، أكرموهم بالصدقة، أكرموهم بإظهار ما تركوه من علم وفضل. نتصدق عنهم ببناء مسجد، ابن مسجد بدل ما تبني قبة عليه، ابن مسجد يصلي فيه الناس، احفر بئرا واجعل ثوابها لا، اكفل يتيما واجعل ثوابه لا. إذا لم تستطع أن تبني مسجد، ضع ماء في مسجد برادة يشرب الناس منها واجعلها صدقة جارية لهذا المتوفى. هذه الأعمال التي تنفع هؤلاء الموتى يا إخواني، نسأل الله السلامة والعافية. تقول: ترى زوجها ويتوضأ بعد موتي. على حال أنا ما أريد أدخل في باب تأويل الرؤى حتى لا ندخل في هذا الباب، لكنها بشارة خير إن شاء الله، ويبدو أنكم تديمون الدعاء له والصدقة عنه. نعم يا أخي الحبيب. خديجة من الجزائر، تفضلي يا خديجة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟ والله أحبك سود الله.
الله يبارك فيك يا خديجة، شكرا، جزاك الله عني خيرا.
عندي سؤال يا شيخ. أختي لمدة 6 سنوات راهي مخطوبة، وزوجها ما اتصل بها ولا يحوس عليها، أسكو هل الخطوبة جائزة أم لا؟
مجرد خطبة وإلا عقد العقد
الشرعي، عقد لكن ليس على الأوراق، جماعة إمام وأبي وولي أمره، هو من فرنسا.
أي نعم
نعم. ونسألك يا شيخ أن تدعو لنا بالأعمال الصالحة إن شاء الله، ويتقبل الله منا.
الله يبارك فيك
والدينا يا، ويحفظك يا شيخ، وجزاك الله كل خير.
اللهم آمين. شكرا يا أختي خديجة. خالد من السعودية، تفضل يا حبيبنا خالد. أم خالد، تفضل يا أم خالد. أم خالد.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم. أقول لك يا شيخ.
نعم.
أبقى نصيحة من عندك لأختي.
نعم
هي تتصرف شوي تصرفات يعني ما أدري كيف، وأنا أقول هذه أوهام يعني اتركيها، ما تتركها تقول أنت ما تعرفين، هذا شيء قصب عني، اسألي الشيخ عنه.
يعني إيش تتصرف؟
يعني مثلا لو مثلا بتروح كمصر الحمام تتوضى تقول له أجلسوا أجلسوا استنوا لحد ما تخلص كذا من الوضوء والصلاة،
تطول يعني تطول يعني؟
لا لا مش تطول، بس تقول لا تتحركوا اجلسوا هنا ما تتحركوا،
تجلسوا ما تتحركوا ما دامت هي في الحمام.
اي ما دام هي في الحمام لحد ما تخلص من الوضوء والصلاة. مثلا افتح الباب ما ترضى، اذا في يعني ما يشتغل تقول لا لا تفتحين الباب والماء يشتغل، يعني من هذه الاشياء كذا، او اللمبات لازم تطفينهم بالترتيب يعني.
طيب
وانا
كلها
دي اوهام.
طيب خير، لأن يا أختي ما عاد بقي عندنا إلا دقيقتين. طيب باختصار يا خديجة، عندنا شيء اسمه خطبة وفي شيء اسمه عقد، فإن كان الخطبة الخطبة هو عبارة عن إخبار بالرغبة، لكن العقد الشرعي أن يأتي الأب والزوج والولي، الولي والزوج والشهود، ويقول الأب بعد استشارته لابنته وقبولها ورضاها للزوج: زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله. نعم. ويقول الزوج: قبلت هذا، والشهود موجودون، وانتهى هذا الأمر. إذا تم ذلك هذا عقد شرعي. لكن إذا كان عبارة عن خطبة يعني يشرب الشاي كما يقولون، يقرأ الفاتحة ولا يحصل فيه إيجاب وقبول، زوجتك وقبلت، لا ما في هذا، هذه خطبة ولا مشكلة فيها. لكن إذا كان فيها عقد، عقد شرعي، بمعنى قال الأب للزوج زوجتك، وقال الزوج قبلت، وكان هناك شهود ومجموعة والإمام والكذا، بس ما في أوراق، هذا عقد. بالتالي يجب عليكم أن تبحثوا عنه وأن تطلبوا منه، يعني إما أن يأتي يتزوج وإلا يطلق المرأة، وإذا لم يقبل فارفعوا أمره إلى المحكمة الشرعية حتى تفسخ هذا العقد إذا رأت المصلحة في فسخه. أم خالد، ونسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق. أم خالد تقول: إن أختي تتصرف تصرفات غريبة، من أين لهذه التصرفات؟ يعني لابد أنكم تناقشوها يا أختي، إن كان عندها حاجة من الدجل ولا شيء من الخوف، وإلا قرأت كلاما موهما، هل أي حال؟ بيّنوا لها أولا، اتفاهموا معها إلى أن تعرفوا ما وراء تصرفاتها، فإن كانت عبارة عن قناعات خاصة قولوا لها لا، أما إذا كان عبارة عن دجل، إذا دخلت الحمام يجلسوا جميعا لا أحد يتحرك، يعني هذه ما أدري، يعني قبل أن تتصرفوا حاولوا تناقشوها وتبينوا لها الحق. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. أحبتي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة حيارى، ونبغي عندكم حسن الجواب.